وعكسه والعياذ بالله الكبر، خلق من اخلاق النفس، فاما ان يكون متكبرا او متواضعا او ما بين ذلك. التواضع ممدوح والكبر مذموم، بل هو شبيه وصنو الكفر. والكبر هو سبب اول معصية عصي الله بها في الود، حيث تكبر ابليس عليه لعنة الله ورفض ان يسجد لادم احتراما وتكريما وتقديرا لما خلق الله بيده ونفق فيه من روحه، كان سبب في طرده من رحمة الله عز وجل، ابى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر صفة في النفس كسائر الاخلاق، هيئة تبقى راسخة في النفس بيصدر عنها افعال في الظاهر في الاعضاء، ففيه قسم كبر في الباطن وفيه مظاهر للكبر في الظاهر. لو المظاهر فقط وليس في القلب كبر يبقى معك بعض، لان سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يحب ان يكون ملبسه جميلا وغير هذه من الاوصاف اللي شكلها في الخارج يعني تدل على كبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا من الكبر، لانه حدد لنا الكبر بطر الحق وغمط او غمص الناس. بطر الحق يعني دفعه عدم قبوله اللجج فيه، وغمص او غمط الناس عدم اعطاهم قدرهم الواجب من الاحترام او من الحقوق المادية والمعنوية وغير ذلك، بدافع الاحتقار، وهو الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما نهى عن الكبر والخيلاء والعجب وكلها مظاهر نفسية تدل على الكبر وعلى احتقار الغير وعلى تعظيم النفس، فنهى عن اطالة الثياب لانها مظهر من الخيلاء، قال من جر ثوبه خيلاء. فسيدنا ابو بكر استدرك وقال انا افعل هذا رسول، قال انت لست منه، ممن من اللي يفعله هذا المظهر كبر. اذا عندنا مظهر خارجي ومظهر داخلي، المقت على اللي في النفس الهيئة الراسخة اللي في القلب، لانها بتدل على صفة خبيثة في النفس، لان الكبر ده صفة من صفات المتكبر سبحانه وتعالى. متكبر هو الله، كبير ومتكبر، فاللي بينازع ربنا عز وجل في صفة من صفاته الجليلة صفات الجلال ربنا يبغضه وينقطه ويعذبه في النار. هنشوف حديث ان الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني احداهما قذفت في النار ولا ابالي. اذا اللي يهمنا هي صفة النفس، الهيئة الراسخة في النفس اللي تدل من داخل على اضمار احتقار الخلق والتعالي عليه. ان احنا عندنا قاعدة ان ربنا عز وجل خلق الخلق كلهم من ادم، انتم من ادم وادم من تراب، اصل واحد. فهذا الاصل ما فيش حد فيه احسن من حد، هذا العنصر الترابي اللي كل الناس منه، ايه اللي يميز بعضهم عن بعض؟ التقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ليس بالرجولة ولا بالانوثة ولا بالغنى ولا بالفقر ولا بالسلطان ولا بالاحتقار ولا باي شيء، كل ابن ادم واحد، جنس واحد، معدن واحد، عند الله واحد، يمتاز بالغاية اللي خلق من اجلها، طاعة الله. فاللي هو اطوع لله يبقى اتقى لله يبقى اكرم عند الله عز وجل، هذا هو المقياس. اذا لما حد يلتمس مقياس غير المقياس اللي وضعه ربنا عز وجل فيظن انه لانه صاحب سلطان صاحب مال ذو نسب وجاه انه عنده علم عنده شكل وجمال كل هذه الاسباب الداعية الى احتقار الغير او التعالي على الغير هذه مرفوضة من شرع الله عز وجل بل ممقوتة لان الانسان اتخذ لنفسه قيمة من عند نفسه وهي ليست القيمة التي وضعها الله عز وجل وقيم بها الخلق فالقيمة العليا في المجتمع البشري هي التقوى هي مراعاة طاعة الله عز وجل هي تنفيذ الغاية اللي خلق منها لها هذا الوجود وخلق لها هذا الانسان اذا عندنا طاعة هي التساوي بين الناس وتعامل الناس كلهم كاسنان المشط لا فضل العربيين على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى هذا هو التفاضل هذا هو المقياس اللي يخرج على هذه القيمة ويقيس بغير هذه القيمة من عنده يبقى انحرف عن المقياس وانحرف عن الشر واتخذ له قيمة اخرى غير القيمة اللي وضعها ربنا عز وجل ولا يضع القيم الا ربنا عز وجل فمن وضع قيم غير الله عز وجل اذا هذه ربوبية هذا تشريع هذا وضع شيء للخلق بغير سلطان انزله الله عز وجل فاعتبار قيمة في مجتمع غير قيم الاسلام غير قيم ربنا عز وجل اللي وضعها بين الخلق ده خروج عن مفهوم الاسلام ونظام الاسلام واتخاذ زي ما بيتخذ حكم وشرع اخر غير شرع الله بيتخذ قيمة اخرى غير القيمة اللي وضعها الله عز وجل اذا هذا خروج وانحراف عن الاسلام وهذا خروج وانحراف عن الاسلام يبقى يلزم الالتزام بالقيم التي وضعها ربنا عز وجل وهذه لابد ان يتعرف عليها الناس وتبقى هي السائدة فيه كل انسان يحترم الاخر لانه مثله صنوه مثله تماما لا ينظر احد الى جاهه ولا ماله ولا جماله ولا علمه ولا سلطانه ولا شيء من هذا هذا هو التعامل الجميل اللي هيجعل الناس كلها فيها مساواة فيش حد يظلم حد ولا يحتقر حد ولا يظلم حد قيم الاسلام العظيمة دي لو ان المسلمين يعني اتخذوها فيما بينهم لعاشوا سعداء لعاشوا في حرية لعاشوا في عز لا اصبح الخلق كلهم كل النظم وكل الدول وكل الاديان ترى القيمة العليا في الاسلام واحنا بنشوفه في افريقيا وفي كثير من البلاد مجرد يعرفوا هذه القيمة في الاسلام بيدخلوا في الاسلام ان الاسلام ما بيعتبرش اللون لا ابيض ولا اسود العنصرية ممقوتة في الاسلام فالعنصرية مش عند الاسلاميين غير المسلمين هم اللي عندهم العنصرية في امريكا وفي اوروبا وفي كل بلاد الدنيا عندهم هذه العنصرية بيدعوا ان هم بتوع مساواة انسان وهذا غير حقيقي افقر او اعظم ناس يلتزموا بالعنصرية في الوجود هم غير المسلمين لكن المسلمين مش عارفين لا يعيشوا ويطبقوا هذه القيمة ولا يعلنوا عن هذه القيمة ويقنعوا بها الغير وده عجز من عنده ان احنا لا احنا عارفين ننفذ اسلامنا ولا عارفين نقنع به غير المسلمين يبقى لما يحتقرنا غير المسلمين ولما ينظروا لنا هذه النظرة الحقيقة لتقصيرنا احنا اللي مش عارفين نعيش الاسلام ونعرفوا فضل الاسلام ونعرفوا قيمة الاسلام وده اللي احنا يجب ان احنا كلنا نتكاتف ونتنادى بتطبيق الاسلام فعلا خاصة بين المسلمين وبعضهم البعض مفيش قانون في الدولة بيقول لك تكبر على الناس ولا ان انت لو تواضعت يعني هيبقى مخالف للقانون ونظام الدولة ما الذي يمنع المسلمين ان هم ينفذوا قيم الإسلام. لما يشوفوا ان مباحث امن الدولة بتترصد وانها تتتبع واحد لانه متواضع للخلق، ولا ان هم بيقولوا تكبر على الخلق. طب هذا الخلق احنا ايه اللي منعنا انها تخلق به؟ ولما نتخلق به احنا اللي هنسعد. هناك هامش كبير جدا للافراد بعضهم البعض ان مسؤولين عن عدم تطبيق الاسلام، مش الحكومة بس اللي ما بتطبقش الاسلام، لا احنا اللي ما بنطبقوش الاسلام، واحنا مسؤولين عن هذا. ولابد ان احنا نعرف ايه اللي يجب ان احنا نطبقه من الاسلام، وهيسألنا ربنا عز وجل عن هذا الاسلام. هذه الاخلاق نتعلمها ونعرف فضلها، ونعرف ازاي الاسلام بيأسس قواعد للحياة. الاخلاق اللي احنا بناخدوها دي، الامراض اللي الاسلام بيركز عليها ويحاربها وعايز ان هو يعني يجعل المجتمع المسلم ليس فيه هذه الرذائل الخلقية، ده علم يجب ان احنا نتعلمه، ودي دروسنا اللي احنا بنقوم بها. الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر هنسمع فيه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. انظروا الى هذا الحديث اللي بيضع علينا قاعدة عن اياد بن حماد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. حديث رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. قاعدة وحي زي القرآن، يعني ده امر السماء، امر ربنا، زي ما امر بالصلاة اوحى للنبي عليه الصلاة والسلام ان هو يبلغنا هذا الوحي. ايه؟ ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد. خلاص دي قاعدة لازم انت تعتمد، ولازم انت تنادي بيه، ولازم انت لو لقيت حد من ولادك ولا من اللي انت تعرفه بيتكبر على حد ولا بيعتز بقيمة غير هذه القيمة، ذكره، رجعه، قل له: لا، اسلامنا مش كده، انت مسؤول. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. يبغي يعني يظلم، لان اللي بيحتقر انسان ويترفع عليه ده ظلم له، بيفخس قيمته الانسانية. اللي بيظلم حد معناها بيستقوى عليه، بيحتقره، بيستضعفه. ليه؟ لانه بيرى ان هو اقوى منه، افضل منه، احسن منه، بيحتقره، فده ظلم، ده يبقى ظلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. حديث رواه مسلم والترمذي. لما الوحي، لما النبي عليه الصلاة والسلام، لما الاسلام وشرع الاسلام يضع لنا قواعد واجراءات للوصول الى الاخلاق المحببة لربنا، احنا لازم نعتمدها في حياتنا، ولازم في نفس الوقت نصدق بيقين. هو ده الايمان، ان انت بيقين تصدق الله عز وجل. عاوزين نصدق ربنا، يعني ايه؟ اللي بيقول ربنا هو الحق، بالحق انزلناه وبالحق نزل، ما فيش حق الا اللي بيقول عليه ربنا، ما عدا اللي يقوله ربنا يبقى باطل، ليس بعد الحق الا الضلال. فلما ربنا يقول لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ان ما نقص الصدقة من مال، ازاي انا سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي هذا ويخبرني بهذا الخبر عن ربنا عز وجل وانا لا اعتمد في حياتي، او انا مجرد اتشكك فيه، او اسمعه لمجرد كلام لكن انا انفذ اللي في دماغي؟ ازاي يا جماعة عندي مال واتصدق منه ما ينقص؟ اديني عقلك. العشرة هطلع منهم خمسة، نقص ولا ما نقصوش؟ ايوه، بالعقل نقص عدد، بالشر والايمان ما نقص. ايه ده؟ ايه المخالفة؟ لا، ولا مش فزورة ولا حاجة. ما احنا اصلنا معتمدين في منهج ربنا عز وجل ان لله شؤون في خلقه، وان لله خزائن في السماوات وخزائن في الارض. فاذا تعاملنا قوانين الارض والطين، قوانين العقل اللي يدركها، الحساب 1+1=2، ده بالعقل لا مانع من هذا. لكن في خزائن السماء ما فيهاش 1+1=2، ده فيها شيء اسمه البركة، فيه شيء اسمه عطاء من عطاء الله عز وجل، يوفق يبعد عنك اشياء انت ما تعملش حسابها، يرزقك بغير حساب، بقوانين اخرى غير قوانين تحصيل المال بالجهد واخذ الاسباب، ومال ده بالعقل ومطلوب شرعا، لكن لازم يكون معها ايمان بالقلب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تحسبها ازاي دي؟ تحسبها بالعقل ازاي دي؟ يرزقه من غير من حيث لا يحتسب، يعني من غير حسابات العقل، من غير 1+1=2، لان ربنا عنده خزائن في السماء، ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. طب احنا يا مؤمنين هنفهمها ولا ما نفهمهاش؟ نفقهها ولا ما نفقهاش؟ المؤمن يفقه هذا ويؤمن ان من الممكن ان انا انفق 5 من 10، والخمسة لان الخمسة دول ما هم الا وسائل لاستجلاب المنافع، خدوا بالكم حتى اقتصاديا. المال ده اسمه مقياس للقيمة، يعني 10 يشتروا لي ايه، خدمات ايه، وماديات ايه، لو معايا 1000 جنيه يجيبوا لي ايه، اقدر استفيد بهم ايه، احسن منفعة احصل عليها ايه. طيب يبقى اذا المال ده سبب لاستجلاب المنافع، استجلاب المنافع. فاذا كان 10 بيستجلبوا لي 10 وحدات من المنافع مثلا، لو انا عندي 10 هجيب بهم 10 وحدات منافع، طب طلعت منهم 5، يوم ربنا يخلوني الخمسة ده هم يعطوني من المنافع اكتر من 10، هيوفقني بان انا اجيب اشياء تدخل علي السرور، تستجلب لي النفع، تجلب لي الصحة، تدفع عني الاضرار. كل ما يتمناه الانسان هو ايه؟ يستجلب المنافع، يستمتع ويدفع المضار الافات. ما هي دي مطالب النفس، ليك ولاحبابك، ليك ولاولادك، واحنا كل حياتنا كده. ايه اللي بيبسطنا وايه اللي بيضايقنا، عاوزين اللي يبسطنا ونمنع اللي بيضايقنا، ايه دي اسمها منافع ومضار. المال وسيله لهذا الامر، يا ادفع عن نفسي اروح اتعالج، اروح اعمل بيت اتحمي فيه، عربيه اركبها عشان ما اتعبش من المشي، كلها بأصرف عشان تديني منافع، عشان تديني منافع. طيب ربنا سبحانه وتعالى قادر ان اللي معه 10 وما بيتصدقش يصرفهم على الطبيب، يصرفهم على الدواء، يجيب حاجه تتكسر، يجيب حاجه تبوظ، يجيب حاجه ياكلها ما يحسش بطعمها. ما هو اصل اللي بيدبر الامر كريم، اللي بيدبر الامور في الدنيا وفي الاخره ربنا. ما فيش شيء ابدا من المنافع اللي بيحصل عليها الناس الا من خزائن ربنا، محدش يقدر ياخد ابدا حاجه من ورا ربنا، ولله خزائن السماوات والارض، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فربنا عز وجل قادر يخلي الخمسة اللي احنا نجملها في معنى ايماني عظيم جدا وغيب اسمه البركة، ربنا يبارك في القليل. بعد ما تصدقت هيبقى قال في العدد زاد في البركة، والبركة دي شأنها عظيم جدا في الصحة وفي المتاع وفي المذاكرة وفي الجواز وفي الوظائف وفي كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى يخليك كل امورك تمشي حلوة خالص. ليه؟ مبارك. ده سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كانت امه اسمها ام الخير، ام سيدنا ابو بكر اسمها ام الخير رضي الله عنه، كانت لسه مشركة. وبعدين سيدنا ابو بكر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادع الله لامي فانت رجل مبارك. لما كنت اقراها في السيره كده اقول سبحان الله، سيدنا ابو بكر ليه ما قالش انت نبي؟ ايوه، لكن نبي مبارك، واحنا شفنا البركة بتاعت النبي عليه السلام في الطعام وفي الماء وفي كل شيء. انت رجل مبارك، جعلني مباركا اينما كنت، مطلب عظيم جدا، مطلب البركة ده. فشأن البركة ده شأن عظيم جدا، يغفل عنه ليه المسلمون؟ لو عندنا قلة في الموارد خزائن الرحمة لا تنقطع ولا تنتهي، والبركة لا تنتهي. نتعلم نستجلب أسباب البركة، وأعظمها تقوى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طب الاستغفار ده يستجلب ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ما لكم لا ترجون الله وقرا. مش هتهضر ربنا زد لحد امتى بقى؟ مش هتهضر ربنا. اذا في شؤون اعتمدوها، عايزين نعتمدها في حياتنا، عايزين نحس ان الايمان نفعنا في حياتنا، عايزين نحس ان احنا نختلف عن الماديين، عن اهل المادة، بنعتمد شيء اسمه البركة، بنعتمد اسباب لاستجلاب البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقته من مال وما زاد الله عبدا بعبد. برضو امر لازم تؤمن به، وما زاد الله بعفو عبدا بعفو الا عز، عكس احنا ما بنعمله خالص. ما عايزين انا كل ما قالوا دراع الناس، كل ما اتكبر عليهم، كل ما ده فاهم ان ده عز، فاهم ان ده عز. كان واحد بيناقشني بقول له: ده رؤساء الدول حتى اللي بيظلموا فيهم، اللي بيظلموا الشعوب، اللي بيحتكروا الشعوب، اللي بيظن ان الشعوب دول هفية، ورغم هذا ربنا جعل الذل في نفوسهم، لان كل امنيتهم شعبهم يرضى عنه. شوفوا مطلبهم ايه، عاوزين شعبهم يرضى عنه، مذلولين لشعوبهم عشان يرضى عنه. ذل من نوع اخر احنا مجربناهوش، زي واحد عاوز يبقى مشهور، مذلول ان الناس هتتكلم عليه، تجيب سيرته. ربنا مفكره محوجه لامر غريب جدا، ينفق عليه المال وينفق عليه كذا وينفق عليه كذا، عشان ايه؟ عشان بس مجرد الناس تتكلم عليه. طب وده هياخد منها، ما لو الناس كلها اتكلمت عليه هياخد ايه؟ لكن ربنا عز وجل لما الانسان ما يملأش قلبه الله وحب الله والانس بالله، يحوجه لاشياء حقيره من هذه الاشياء ينفق عليها عمره ويموت في سبيلها. العز في طاعه الله عز وجل، ومن طاعه الله لانه عفو يحب مننا العفو، اللهم انك عفو تحب العفو، ربنا بيحب العفو، فعندما تعفو ربنا يحبك، وان حبك تبقى انت في عز. بتوع الاهل والزمالك شغالين بره، معلش. وما تواضع احد لله الا رفعه الله، وما تواضع احد لله، تواضع لله مش عشان الناس تحبك، مش عشان تحترمك، مش عشان انت راجل متواضع. اصل خلي بالكم من اللطائف والدقائق، ان كان احد العلماء بيقول ايه، بيقول احيانا لما انسان يتواضع معناها ايه؟ معناها انه بيرى نفسه فوق الناس فيقوم بيتواضع للناس، يعني معناها هو زي احنا بنقول واخد قلم في نفسه، فاهم ان هو عظيم، يقوم يعني الراجل بيتكلف انه يتواضع للناس. لا، مش هو ده التواضع، ده الكبر بذاته، ده شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني اجعلني في نفسي حقيرا وفي نظر الناس عظيما، يعني انت ترى نفسك ضعيف، ترى نفسك يعني عاصي، يعني فيك المعاصي، فيك الافات، وتطلب من ربنا وتستضعف ربنا وتتمسك لربنا عشان ربنا يرفعك. لكن واحد شايف نفسه ان هو يعني هو يوم يعني قال يعني يتكلف يعني ده انت شايف نفسك قوي، فهو مش هو ده التواضع. التواضع خلق بتلقائيه ما تحسش انت بيها، يعني انت ما تحسش ان انت بتتواضع، ده انت سجيتك كده، سجيتك حلوه طيبه، سريرتك طيبة. عن نصيح العنسي عن ركب المصري رضي الله عنه، كنا خدنا حتة منه في آفة اللسان لكن الحديث ده كامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة. يعني ايه في غير منقصة؟ يعني ما تروحش تذل لنفسك عشان تبان انت متواضع، لا، انت تحترم نفسك وانت متواضع برضه. مش معنى هذا انك تهين نفسك عشان يبقى يتقال متواضع، لا. طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة. يعني انت الذليل المسكين، مش المسكين ان هو بيشهد، لا، انت احساسك ان انت مسكين ضعيف فقير، بس لمين؟ لله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. من لطائف الاشياء اللطيفة جدا في معنى ان انما الصدقات للفقراء، فيقول احد العلماء: عاوز من ربنا؟ عاوز ربنا يعطيك؟ اتمسك لربنا، تواضع لربنا، روح تملك، اقف على باب ربنا، اسجد له وهين جبهتك له. انما الصدقات للفقراء، هيتصدق عليك ربنا. وانفق، طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة، وانفق مالا جمعه في غير معصية. جميلة جميلة جدا. انفق مالا جمعه ايه؟ في غير معصية. كسبه من حله وانفقه في ايه؟ في حله. ورحم اهل الذل والمسكنة وخالط اهل الفقه والحكمة. انتوا تخيلوا الصفات دي في انسان، يعني تخيلوا مجموعة الصفات دي كده في انسان، هتلاقوا نفسكم تحبوه وهتلاقوا نفسكم تتمنوا تكونوه. وانفق مالا جمعه في غير معصية ورحم اهل الذل والمسكنة وخالط اهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وانفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله. الحديث رواه الطبراني. عن طارق، فيه كم قصة لطاف جدا للتواضع الفطري لبعض الصحابة. منها: خرج عمر رضي الله عنه الى الشام، يقول طارق هذا، ومعنا ابو عبيدة، فاتوا على مخاضة وحدة، وعمر على ناقة الله، راكب ناقة امير المؤمنين. السبب كانوا فتحوا بيت المقدس فعايزين يعملوا صلح، فقالوا احنا مش هندي مفتاح المدينة نتنازل عنها الا لما يجي امير المؤمنين. فطلبوا امير المؤمنين، جه من المدينة سيدنا عمر وراح لايه؟ الى فلسطين. العجيب القصة يعني ما هيش معانا، بس فيها ان اول ما شافوه قالوا هذا هو الوصف المكتوب عندنا في التوراة، ان اللي حجي يستلم المفتاح بتاع فلسطين صفاته كيت وكيت وكيت، اللي هو صفات سيدنا عمر. سيدنا عمر وهو ماشي قبل ما يدخل المدينة راكب على الناقة، فلقى وحلة، ارض طين وحلة، عمل ايه سيدنا عمر؟ فنزل وخلع كفيه، هيمشي حافي، وضعهما على عاتقه، شوف البساطة، واخذ بزمام ناقته، خد سحبها ومشى. فقال ابو عبيدة امير بقى الشام: يا امير المؤمنين، انت تفعل هذا؟ ما يسرني ان اهل البلد استشرفوك، يعني ان هم شافوك على الحال ده. ده مين اللي بيقول؟ لان هم واخدين على ان ملوك العجم دول كانوا حاجة تانية خالص، يعني فرشوا لهم البسط عشان يمشوا زي اللي بينزلوا من الطيارة كده، يفرشوا لهم لحد مش عارف كذا وكذا، ومش ممكن يمشوا ده حتى بالاحذية، ما يمشوش غير على البسط. فامير المؤمنين ده جاي راكب جمل، وبالمناسبة كان هو جاي هو الخادم بتاعه، فيركب شوية ويمشي في الظل بتاع الجمل، والخادم بتاعه يركب شوية ويمشي في ظل الجمل، يتناوبوا لحد ما راح. والعجيب ان اول ما قابلهم ابو عبيدة كان الخادم اللي عليه الايه؟ نوبة الركوب وسيدنا عمر هو اللي ساحب ايه ماشي بيه لحد ما جاءت النوبة بتاعته. سيدنا ابو بيده ده مش معنى ذلك بس هو كان نفسه ان يبقى منظر قدام ايه قدام الناس. سيدنا عمر عارف بيقول لو حد لو يقل ذا غيره يا ابو بيده جعلتونا كان لامه محمد ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام. فمهما نطلب العزه بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. والله وده حل المسلمين, ده حل المسلمين. تعالى سيدنا تعالى قول لحكامنا الكلام ده, ولو جه سيدنا عمر مش هيصدقوه, ولو جه النبي هيصدقوه.
مش كده دي لا بركات
سيدنا ابو هريره رضي الله عنه كان عنده بعض المزح يحب يضحك شويه, فكان امير في بلد في العراق زي محافظ, وكان يروح السوق يشتري الحطب, كانش عندهم بوتاجاز, فكان يروح يشتري الحطب وعقده كده وشايله على راسه وماشي في السوق, افسحه للامير افسحه للامير بيضحك يعني, يعني اميره شايل الحطب بتاع بيته موديه لمراته وعمال بيضحك افسحه للامير يعني انا امير يعني لازم توسعوا لي يعني افسحه للامير افسحه للامير. كانوا بيأدوها تلقائي جدا. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه كان امير في بلد من البلاد محافظ رئيس دولة, وبعدين في حتة كده اللي هي زي الموقف اسمه المناخ اللي بينيخوا فيه الابل زي محطة السوق يعني محطة الاتوبيس, فكان قاعد هناك ولابس لبس عادي كده. فواحد قال له يا ولد شاور لك تعالى شيل, فجي شايل الجاي شايل, فماشي شايل والتاني ماشي جنبه, فقال له هذا امير البلاد, فراح يتأسف له بيقول حضرة الامير انا ما عرفكش. قال له وماذا؟ يعني طلبت مني ان احمل وانا قادر على الحمل, لماذا لا احمل؟ ما خطرش بباله يقول له انا امير, وما خطرش بباله يقول له طيب معلش انا هشوف لك حد يشيل, عاد بيقول له شيل شال بيحسبه شيال يعني شيال واحد بيشتغل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والكبر فان الكبر يكون في الرجل وان عليه العباء. الحديث ده مهم جدا, اياكم والكبر فان الكبر يكون في الرجل وان كان عليه العباء. العباء يعني ايه؟ الملابس بتاعت الناس الفقراء الناس العاديين كده, لكن فيه كبر جوه. ليه؟ الصفة اللي جوه ده عكس ان واحد ممكن يبقى لابس كويس ومن جوه مطاط, لكن ده في داخله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا حديث تاني مش موجود هنا في الباب, ان الرجل لا يكتب جبارا ولا يملك الا اهل بيته. يعني في عداد الجبارين زي الجبارين اللي على الشعوب, ورغم هذا لا يملك الا اهله. ليه؟ طبعه جوه جبار, ولو باع رئيس دولة هيبقى جبار, ولو باع على بيته هيبقى جبار, ولو باع على خادم واحد يبقى جبار, لانها طب طب. اهو هنا سيدنا النبي اصلا بيقول نفس هذا الكلام, اياكم والكبر فان الكبر يكون في الرجل وان عليه العباء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني احدا منهما القيت في النار. وفي رواية ولا ابالي. الازار والرداء, الرداء اللي بيبقى على الكتف والازار اللي هو بيستر العوره, لو احنا خدنا بظاهر النصوص وربنا بيلبس وربنا عنده عوره بيداريها, لا اساليب العرب بلسان عربي مبين, فصاحه العرب لسان عربي كده مش ان هو يقول الحاجه ويبقى مقصود ظاهره. في ناس ياخدوا بظاهر الحديث يقول لك الحديث بيقول كده خلاص, عباد الله مع الجماعه عباد الله مع الجماعه ماشي, نقول عباد الله مع الجماعة, لكن ما نقولش انه مقصود بها يد زي ما يقول خلي ايدك معايا، لا مش هي دي، بشكل اخر ما نعرفوش. لكن هنا لما يقول ازار ورداء، اصل الازار والرداء عند العرب يعني ايه؟ الشيء الملاصق لهم، الشيء الملاصق لهم اللي لولاه ما استطاعوا ان هم يخرجوا الى الناس، اللي يدل على الستر، اللي يدل على العظمة والكبرياء، شيء صفة من صفات ربنا انه كبير متعال انه عظيم، يعني شيء اصلي، شيء ايه اصلي، شيء صفة ذاتية، اسمه صفة ذاتية يقوم يعبر عنها بايه؟ انه ردائي وايه؟ زي ما قال ولباس التقوى ذلك خير. واحد يلبس تقوى؟ يعني واحد يمشي عريان كده ويقول انا لابس تقوى؟ لا، ده التقوى دي صفة في النفس، لكن ايه؟ كأن النفس تتجمل بتقوى الله عز وجل، كأنها ايه؟ بيتجمل به. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، قال: ألا أخبركم بشر عباد الله؟ نعوذ بالله، شر عباد الله، حد يتمنى يبقى دي؟ طب حد لو عرف ان هو فيه الصفة بتاع شر عباد الله دي يسكت على نفسه كده لحد ما يقابل ربنا وهو شر عباد الله؟ ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر، الفظ المستكبر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظاظه قسوه، انسان لفظه ما فيهوش رقه، ما فيهوش عزوبه، ما فيهوش لطف، فيهوش يعني يقع زي ما يكون ايه بيقولوا ده بيزاق الطوب، زي ما يكون بيزاق الطوب لسانه، يعني زي الفرق اللي عندنا في الفلاحين انضرب بيه. لكن في واحد لسانه نقط عسل، طب هو اللسان بنقط عسل؟ هو اللسان بيضرب؟ لا، دي الفاظ، اهي الفظاظة دي خلق، يبان في الكلمة النابية، في النظرة القاسية، في الانسان اسمه يصعر خده، ولا تصعر خدك للناس، فصار الخد كده يعني انه مش بيبص الناس كده بنوع من الاشمئزاز والاحتقار، ومستكبر، الفظ المستكبر، نعوذ بالله. لو الواحد فيه خصلة من دي يحاول يبطلها، يحاول ما يبقاش كده، يحاول يبقى عكسها. ألا أخبركم بخير عباد الله؟ العكس بقى، الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره، رواه أحمد ورواته رياض الصحيح. ضعيف مستضعف يعني إيه؟ ضعيف، مش جبار، مش متكبر، مش قاسي. مستضعف يعني الناس بينظروا له يعني محتقرينه، من مش صاحب منصب ولا صاحب جاه ولا صاحب علم ولا صاحب شهرة ولا صاحب نسب، لكن يلقى الله وهو خير عباد الله، لدرجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أقسم على الله، يعني لو طلب من ربنا وقال له والله تعملها يا رب، تعمل هذا، لو أقسم على الله لا أبره. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب عظيم، لهم عذاب أليم. ايه رأيكم في العقوبة دي؟ لا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة. حد يوافي ربنا يوم القيامة وهو بهذا ربنا غضبان عليه كده؟ ده مين ده؟ الكافر الشيطان ابليس. طب هنشوفه مين ده؟ شيخ زانب. يعني انت ضعيف وخلاص كبرت، لكن رغم هذا صفة فيه. وملك كذاب يقوله ما يعملش، ملك محدش بيلزمه انه يكذب، ورغم هذا يكذب. وعائل، عائل يعني فقير مستكبر، فقير ومستكبر، حديث رواه مسلم والنسائي. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: التقى عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا. اثنين من علماء الصحابة، سيدنا عبد الله ابن عمر وسيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم، كانوا من العلماء العباد. التقوا كل واحد عنده حديث مش عند التاني بيحكوه له بيقوله له بياخده عن بعض. ثم مضى عبد الله ابن عمرو وبقي عبد الله ابن عمر يبكي. عبد الله ابن عمرو مشي، عبد الله ابن عمر قاعد يبكي بعد ما سابه. فقال له رجل: ما يبكيك يا ابا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله ابن ايه ابن عمرو، زعم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. طب وانت زعلان ليه عبد الله ابن عمر؟ خدوا بالكم اما يسمع حديث زي ده كده، ادي احنا سمعناه، حد فينا بكى؟ حد فينا افتكر انه في كبر؟ دول كانوا حريصين جدا على ان هم يعني يخلي نفسهم على الخريطة، يخلي نفسهم على المقياس بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. اللي في قلبه ذرة من خردل من نار من كبر يدخل النار، يخوض الله في النار، يجي مصدقه سيدنا عبد الله بن عمر على طول، يجي مصدق ده فعلا لازم يكون كده. واول حاجه يفكر ايه؟ ده انا كده، يقعد يعيط. احنا ولا في دماغنا الكلام ده. شوف برضه قصه لطيفه، انا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام ده اول عالم من علماء اليهود دخل في الاسلام. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فشاف الصفات بتاعت الرسول اللي هيبعث في الكتاب لانه عالم، وقال لعمته على الصفات دي. اول ما سمع انه دخل فراح يبص فيه ويسمع منه، فجراح لقال لعمته: هو اللي موصوف عندنا في الكتاب. جملة اتنين داخلين في الاسلام، صحابي رضي الله عنه من علماء المسلمين اللي كان يهودي. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، شايل حزمة حطب زي سيدنا ابو هريرة. فقيل له: ما يحملك على هذا؟ ده كان غني والصحابة كلهم ربنا اغناه. طب ما عندك خدم، عندك عبيد يجيبوا لك الكلام ده الحطب، ايه اللي خلاه تعاهل كده؟ واحد يقول لنا ليه يعمل كده؟ بيقولوا له: ما يحملك على هذا وقد اغناك الله عن هذا؟ قال: اردت ان ادفع الكبرة. بيتصرف التصرفات بتلقائيه عشان ايه؟ يلزم نفسه ان هو يشوف الكبر اللي حس بيه. مره سيدنا عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلع على المنبر وقعد يوصف في نفسه: انت دلوقتي اسمك امير المؤمنين، مش انت اللي كنت المفروس اللي كان اسمه عمير بن الخطاب؟ مش انت اللي كنت لما نزل ابن عبد الله بيقول له: امير المؤمنين، ما زدت عن ان نقصت في نفسك؟ قال: لقد وجدت في نفسي شيئا فاردت ان اؤدبه. حس ان هو بقى امير المؤمنين. طب تعالى بقى شوف نفسك قدام الناس وعلى. فكانوا عارفين ازاي ان هم يتخلصوا من هذه الصفات. فبيقولوا لسيدنا عبد الله بن سلام: ما يحملك على هذا وقد اغناك الله عن هذا؟ قال: اردت ان ادفع الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من الكبر. حديث صحيح رواه الطبراني والاصبهاني. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر، النمل يعني، في صورة الرجال يخشاهم الذل. شوف يبقوا قميء صغير. من كل مكان يساقون الى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الانيار يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال. حديث صحيح رواه النسائي والترمذي. سجن جوا النار للظالمين المتكبرين. بالله عليكم مش تشفقوا عليهم الناس الغلابة دول؟ الظلمة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ايه ليوم تشخص فيه الارواح. هيخشوا سجن بولس اللي بيدخلوا الناس سجون الدنيا دي، دول هيدخلوا هم بقى سجن اسمه ايه؟ بولس او بولس، احفظوا سجن في ايه؟ تغشاهم نار الانيار، يعني اشد نار. حديث هقراه لكم تاني. وبعدين يسقون من عصارة اهل النار. عارفين عصارة اهل النار دي؟ القيح والصديد والاشياء اللي تدخل من مصارينهم تطلع دي كلها تمشي في المجاري بتاعت النار. اهو ده ايه؟ ده الطعام بتاعهم. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. ده في سجن تاني هقول لكم عليه دلوقتي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا طب نعمل إيه؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. حديث رواه مسلم والترمذي. المنظر مش بره المهم ايه المهم جوه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه سرحه يختال في مشيته اسخسف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. ده اللي هو قارون. ده في حديث اخرى انا ما قرأتهاش اللي هو مين قارون كمتكبر انما اوتيته على علم عندي عنده خزائن وعنده مال متكبر بماله باعوانه فربنا عز وجل خسب به ويتجلجل. بالله عليكم انا قاعد متكبر كم سنة قاعد 100 سنة اتكبر على الناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا ان اتعهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يفعله خيلاء. اذا النهي عن اطالة الثوب ليه؟ ليس النهي عن الاطالة لذاته ولكنه عبارة عن ايه؟ مظهر من مظاهر الكبر. مظهر من مظاهر ايه؟ الكبر. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي ومالك والنسائي حديث صحيح. يعني المسألة ليست ان انا اقصر الثوب لدرجة ان في بعض احد العلماء لا اذكر اسمه يقول ان اصبح في بلادنا في عهدنا كان الكلام ده في سنة 600 هجرية ولا حاجة من يشهرون انفسهم بتقصير الثياب. يعني معناها بيبقى ايه تقصير الثياب ده كأنه نوع من الايه من لباس الشهرة يبقى انه راجل ايه راجل يعني ما فالحديث هنا بيتكلم على ان النهي ليس لطول الثياب لدرجة انه لما بيقول سيدنا عمر قال له انت مش منهم انت بتعملش تقوي لا انا عارفك ابو بكر انت ما انتش كده. اذا نفى الخصلة اللي ممقوتة اللي النهي جاي عنه مش ان هو قال له لا انت بتطول يبقى انت منه ملهاش دخل. دي اطالة الثياب ليس المقصودة بذاته. حديث عايز درس لوحده لكن هنقراه بس. عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا خطبة حلوة للنبي عليه الصلاة والسلام بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تخيل الخيلاء واختال ونسي مين الكبير المتعال. نسي انت مكبر على مين على عباد ربنا. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسى المبتدا والمنتهى. بدايتك كانت نطفه ونهايتك جيفه. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدا والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين يتدين عشان يستفيد بالدنيا عشان الناس يحترموه عشان الناس يكرموه عشان اصول السعر عشان ان هم يدوروها بياخد الدنيا باسم الدين. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بالشهوات. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يزله شهواته مذلول شهوته في طمعه. حديث رواه الترمذي ورواه الطبراني. عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في جهنم واديا يقال له هبهب. نسينا السجن اسمه ايه بولس. ده وادي بحاله بقى اسمه ايه وادي هبهب. ما هوش في الدنيا ده امال فين؟ في جهنم اعزنا الله بها. جهنم لها خريطة ولها ابواب ولها دركات ولها حاجات فظيعة نعوذ بالله. إن في جهنم واديا يقال له هبهب، حقا على الله أن يسكنه كل جبار عنيد. حديث رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم. آخر حديث هنسمعه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. يعني إيه؟ ياخد في نفسه، يفضل إبليس ينفخ فيه، يفتخر إنه أعلى من أهل الأرض، أغنى أهل الأرض، أقوى أهل الأرض، يفضل كده حتى لو هو كده مش شفنا إنه هو حتى لا يملك يكتب في الجبارين حتى وهو لا يملك إلا أهل بيته. لا يزال كأن العادة ديت بتكتسب، صفة الكبر دي تكتسب. لما واحد ما ياخدش باله من نفسه يفضل ينفخ فيه ابليس، نفخة ابليس. لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما اصابهم. رواه الترمذي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عزة النفس انك انت لا تذلها المخلوق لكن تذلها لله. والذل ده ان يكون زي احنا وشوقنا، بئس العبد بئس العبد بئس العبد بئس العبد، كل ده ذل. ذل المرأة، ذل المال، ذل المنصب، ذل اهو كل ده ذل. عزة النفس بقى انك انت تستغنى عن كل هذا بالله عز وجل. لكن الكبر احتقار الاخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بطر الحق وغمط الناس. غمط او غمص الاثنين موجودين بمعنى واحد، يعني احتقارهم وتقليل حقهم. فده هو ده الكبر. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الشتم من القدر الله.
ايوه صحيح، في البخاري وفي غيره. ده اسمه سيدنا ابو دجانه، كان في غزوه احد وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائد عاوز يحمسهم للقتال، فجرد سيفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ياخذ هذا بحقه؟ فاحجم القوم، احجم يعني خافوا حقه بقى، قال له: يا تفضل. فسيدنا ابو دجانه من الانصار، فقال له: انا رسول الله، ما حق يا رسول الله؟ قال: ان تضرب به حتى ينكسر او تموت، هذا حقه. فخذوا بهذا الامر وطلع عصابه حمراء وربط بها نفسه كده دماغه، يعني ايه عشان يعرف كان ده لما يقولها يعني يبقى ايه نوع الموت. وقعد يتبختر عشان ايه يشوفوا الكفار ينغازوا. التبختر ده خيلاء كبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموت. هذا الموطن بقى بيغذي الكفار، وغذي الكفار ده دي. ايوه ده صحيح. كل الصفات النفسية، كل الصفات النفسية تكتسب بالاكتساب بالافتعال، انك انت تفضل تلزم نفسك بالتواضع، تلزم نفسك من داخلك، مش تقول للناس، يعني تفضل مع نفسك انك انت. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يروح اليهم جالسين في مجلس محدش يقوم له: لا تقوموا لي كما تقوم العاجم. خلاص تعودوا على كده، يفضلوا قاعدين، يشوف الحته الفاضيه فين ويروح يقعد فيها، ملوش جلسه خاصه ولا مكان خاص، كاحد الناس عادي خالص بتلقائيه. اليهم بياكلوا يقعد ياكل معاهم، هو بياكل يعزم عليهم يقعد ياكلوا معاهم، عادي جدا. فده تصرف تلقائي، او الواحد يتعود على التلقائيه دي، يفضل يتعود عليها يكتسبها، يبقى هو بيتصرف تصرف المتواضعين. نعم.
هل يمكن ان يحكم الايام
والايام اشخاص؟ يعني ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع الخلفاء المهديين الى يوم القيامه؟ الى يوم القيامه، بس يعني كلنا نتكاتف ونعيد الاسلام، ولما هيعاد الاسلام ان شاء الله هنلاقي فيه مثل هذا الحال. وكما تكونوا يولى عليكم، لما احنا كلنا نبقوا مسلمين ومتقين الله عز وجل هيطلع من بيننا حاكم متقي الله. ايوه حديث احاديث كثيرة في هذا المعنى، يعني التخفف من الحياة، عدم التأنق. ولان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بينهى مش عن الفعل في ذاته، عن الخصلة الدافعة لهذا الامر. اللي فاضي يتأنق في الملبس وفي المأكل وفي المركب وفي المنكح وفي ده فاضي لنفسه، قاعد ايه؟ قاعد عايش ازاي يستمتع بالحياة حتى لو بالحلال، برضه بيضيع على نفسه. فخصلة الرغبة في التأنق انها تبقى صفة يداوم عليها الانسان في حياته وفي بيته وفي مركبه وفي شقته وفي اساسه وفي، يعني دي بيلفت النظر النبي عليه الصلاة والسلام ان دي خصلة ما يبقاش عليها، مش فاضيين لده. يوم يلبس اللي موجود وياكل اي شيء موجود، ودي كانت خصلة النبي عليه الصلاة والسلام، خصلة النبي عليه الصلاة والسلام. ده سيدنا عمر رضي الله عنه جاله سيدنا سلمان في مرة من سفر، فيقول له ما بلغك عني مما تكره؟ بلغك عني ايه؟ كان داي صفي الخصلة ما تحبهاش انها تكون فيه. قال له اعفني يا امير المؤمنين. قال له لا، نشدتك الله، يعني لازم حلفت عليه. فقال بلغني انك تأكل ادامين في طعام واحد، ولك لباس بالنهار ولباس بالليل. قال اما هذين فقد كفيتهما، دول مش هيحصلوا بعد كده. كان يسمع الخصلة عشان يبطلها، مش نصيحة. فده ما كانش فاضي الكلام ده، وكان هما بياخدوا نفسهم بهذا. هذا اللي اسمها البزازة، مش البزازة يعني القذارة، بزازة اصلها القذارة، لكن يعني ايه؟ عدم التأنق، عدم الحرص على التأنق. ده واجب مش جائز. ان احنا نصوم، اصل الصيام موجود، ونصوم وندعو ربنا ان ربنا يعني نتقرب الى الله عشان ربنا ينصر اهل فلسطين، ده واجب علينا. ونتبرع، ده واجب اخر، ما فيهوش بدعة. يعني الصيام ما هوش بدعة والتبرع ما هوش بدعة، بل كل ده واجبات، وما بنعملهاش لان يوم الاثنين ده مفضل عند ربنا، لا، لان احنا متفقين عليهم كلنا نتعاون فيه. عاوزين نسجل
الوسائل الانسان،
يعني لا يتكبر، مش مع حدود، يعني ما عندناش نظام كده موضوع بوسائل وحد ابدا. ده مطلوب انك انت تقتنع وعندك قناعة، تتبنى مشروع ان انت ما تبقاش متكبر. مجرد انك انت بس تنتوي هذه النية وتصدق فيها، ربنا اللي هيعينك، وتبتدي تتعاهد مع نفسك انك انت ما تغمضش الناس ولا حقوق الناس، انك انت ما تجادلش بالباطل، انك انت ما تحسش ان انت يعني حتى في الدين احسن من غيرك، ولا في العلم احسن من غيرك، ولا في المال، المال ده اللي ربنا ادهولك، ويمكن يكون يعني الفقير احسن منك عند ربنا، مش مدهولك يعني احسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات، بل لا يشعرون. كان يكون استدراج. فالمعنى ده لو وقر في النفس، لو الانسان اعتمد هذا المشروع هيبقى متواضع. نعم.
هل المجادله
اي المجادله؟ المجادله اذا خدت حوار ننمي بيه يعني طرفين، كل واحد يذكر واحد بحجه، تاني يجيب له حجه، يقوم يستنبطوا من هذه الحجج الوصول للحق. ده كان الحوار اللي كان بيبقى بين العلماء، وده مطلوب مش منقوط. لكن احنا دلوقتي كل واحد بيعتمد في نفسه، يرى انه على الحق، ويفضل عاوز يثبت للاخر مهما يقدم له الحجه يردها. اهي دي اسمها ايه؟ بطر الحق. جدال مش مقصود به ان انت توصل للحق، لا، ان انت ترضي للحق، ان انت تعلي رايك ومطلبك. اهو ده اللي هو الجدال اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني انا زعيم بيت في رياض في رمض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. نعم.
هناك أيضا أن نتحدث عن أن أهل الجنة خالدين فيها إذا ما شاء الله، ما مقصود الآية؟
كلمة أهل النار خالدين فيها ما شاء الله وأهل الجنة خالدين فيها ما شاء الله، العلماء قالوا عشان ما حدش يقول إن يعني ده غصب عن ربنا، يعني الخلود ده أنت تستحقه غصب عن ربنا، لا، ده زي ربنا ما قال كتب على نفس الرحمة، وإحنا نستحق الرحمة، ده ربنا هو اللي كتب على نفس الرحمة. فكذلك يعني خالدين فيها أيوه، لأنه قال خالدين فيها أبدا، بس دي مش غصب عن ربنا،